كناشية عيد ماري مرقس الرسول أرجعنا المحاضرة إنما النهاردة هنكمل إن شاء الله. احنا كنا بنتكلم عن أن الرسل والأنبياء نسبوا إلى المسيح أنه لا يتغير، وأنه أيضا القدوس الذي بلا شر، وأن تعبير القدوس ده لا يقال إلا عن الله، ننتقل إلى نقطة أخرى وهو أن الآباء الرسل نسبوا إلى المسيح أنه وحده المعصوم من الخطأ، والعصمة من الخطأ من صفات الله تعالى، فأي إنسان لا يمكن لإنسان أن يتصف بأنه معصوم من الخطأ. إنما في سلسلة الصفات التي ينسبها الكتاب المقدس أو ينسبها الآباء الرسل إلى المسيح، هذه الصفة التي ينفرد بها الله وحده فمن من الناس يفعل صلاحا ولا يخطئ، وكما جاء في سفر الجامعة ليس من صديق على الأرض يصنع الخير بغير أن يخطأ، الجامعة 27. وكما جاء أيضا في سفر الملوك الأول ليس إنسان لا يخطأ، الملوك الأول صح 8 عدد 46، وبرضو نفس المعنى جاء في سفر أخبار الأيام الثاني أصحاح 6 عدد 36. يعني الإنسان منسوب إلى الخطأ وليس غريبا أن لا يخطأ الإنسان، بل الغريب أنه لا يخطأ. أما عن المسيح له المجد فيقول النبي إشعياء: أنه جعل مع الأشرار قبره، لأن المسيح خبر وقبر مع الموتى، فذاق الموت وأيضا قبر مع الأشرار، جعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته. الغني هنا يشار به إلى يوسف الرامي اللي هو صاحب القبر، وهو اللي تبرع بأن يعطي القبر وكان جديدا لم يدفن فيه أحد من قبل، فأعطى قبره فدفن فيه المسيح. فهذا هو الغني الذي يشير إليه النبي إشعياء: جعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته، على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. وده إشارة إلى أن المسيح لم يخطأ، لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. هذا النص الذي يشير إلى السيد المسيح له المجد جاء في سفر نبوءة إشعياء الأصحاح 53 والعدد 9. كذلك ورد في الرسالة الثانية، رسالة بولس الرسول الثانية إلى كورنثوس، قوله: الذي لم يعرف خطيئة صار خطيئة لأجلنا. ودي كلمة الحقيقة صعبة جدا، إن المسيح صار خطيئة. طبعا عشان يكون هو الفادي، وعشان يكون هو بدلا عن الإنسان، زي ما قال إشعياء النبي: الرب وضع عليه إثم جميعنا. والفكرة دي مأخوذة من فكرة القديمة، وهي فكرة الذبيحة. لما ربنا علم آدم أن يذبح ذبيحة ليستغفر الله بها، أول من قدم الذبيحة هو آدم. عشان كده بيقول الكتاب أنه صنع الرب أقمصة من جلد وألبس آدم وحواء. ومن أين أتى هذا الجلد؟ الجلد عبارة عن البشرة الخارجية بتاعة الحيوان بعد سلخه. وطبعا في الوقت ده ما كانش مسموح للإنسان أن يأكل اللحوم، فمن أين أتى مبدأ ذبح الذبيحة وسلخ الجلد وفصله عن جسم الذبيحة؟ ثم بالنسبة للحيوان، إذا الحيوان يعني اعتدى على حيوان أو أكل حيوان، بيأكله كله، يعني ما بيعملش عملية فصل ما بين الجلد وما بين الجسم. إذا يتبقى أنه هذا الجلد الذي ألبس به الله آدم وحواء هو نتيجة أنه ربنا علم آدم أنه يستغفر الله بتقديم ذبيحة. وعشان كده، لأن هذا الدرس هو الذي أعلنه الله لآدم، جميع أولاد آدم بغير استثناء تعلموا هذا الدرس وأخذوا يقدمون الذبيحة. وعلى طول شفنا أنه هابيل قدم لله ذبيحة من خيار غنمه ومن سمانها. من أين تعلم هابيل أن يقدم الذبيحة؟ من الغنم. طبعا الدرس ده أول ما تعلمه هو أبونا آدم، وقد تعلمه من الله نفسه، لأن الله هو الذي أخذ من جلد الحيوان وغطى به وصنع أقمصة وألبس آدم وحواء. وده إشارة إلى الفادي الذي لم يأتي زمانه بعد، لما وعد الله آدم وقال إنه من نسل المرأة، أو إن نسل المرأة يسحق رأس الحية. فهنا إشارة إلى واحد حقيقي فيما بعد، وهو اللي هيقوم بعملية سحق رأس الحية اللي هو الشيطان. فده طبعا وعد بالفداء، ولأن الفاري لسه لم يأتي زمانه، فكان لابد من شيء يشير بصفة مؤقتة حتى لا ينسى الإنسان حاجته إلى هذا الذبيح الآتي، فانتظارا لهذا الوقت ولهذا الزمان الذي سيحين فيما بعد إلى أن يأتي هذا الفاري، وحتى لا ينسى الإنسان حاجته إلى هذا الذبيح وإلى هذا الفاري، فربنا أمر بصفة مؤقتة أن الإنسان يذبح ذبيحة. وبعدين من طقوس تقديم الذبيحة أن الإنسان يضع يده على رأس الذبيحة، معنى وضع اليد وأن يعترف بخطيئته. بعملية وضع يده على الذبيحة بينقل خطيئته على الذبيحة اللي هي الحيوان يعني، فهنا عملية نقل يعني زي الكهرباء، واحد بينقل حط ايده عشان خطيئته تتنقل على رأس الذبيحة، وبعدين الذبيحة نفسها تتذبح بدلا من الإنسان. وأدي معنى الفداء، ان واحد يحل محل واحد، فهو الإنسان الذي أخطأ مش الحيوان، الإنسان هو الذي أخطأ، لكن بهذا الأسلوب بوضع يده على رأس الذبيحة بينقل ويعترف بخطيئته، ينقل خطيئته على آخر، وهذا الآخر هو الحيوان. وده طبعا وضع مؤقت لغاية ما يجي الفادي الحقيقي اللي هو المسيح اللي هيجي فيما بعد، فده عشان الإنسان ما ينساش حاجته إلى الفادي، لأن لسه قرون طويلة على بال ما يجي الفادي، فكحاجة مؤقتة إجراء مؤقت كان يجيب الحيوان وبعدين ينقل يقول خطيئته ويحط إيده على رأس الذبيحة فيحصل نقل لخطيئته، فيصبح الحيوان هو الخاطئ. الطريقة دي بيصبح الحيوان الخاطئ، ولما بيدبح الحيوان يبقى ده اندبح بدلا من الإنسان، يعني الجزاء الذي يستحقه الإنسان نقل إلى الحيوان، فأصبح الحيوان هو اللي بيدبح نيابة عن الإنسان. وآدي معنى الفداء، عملت كلمة الفداء معناه واحد يفدي واحد يعني يحل محله، فهنا الفادي أصبح هذا الحيوان. لكن في الواقع إن الحيوان مش ممكن يكون هو الفادي الحقيقي، ده حاجة مؤقتة، الفادي الحقيقي لسه زمانه لم يأتي معه، إن مش معقول يكون الحيوان وهو أقل مرتبة من الإنسان هو الوسيط بينه وبين الله، لازم الوسيط يكون أرقى من الإنسان، يبقاش الحيوان، إنما ذبيحة الحيوان دي عبارة عن مذكر، حاجة بتذكر زي ما أنت تكون عاوز تتذكر موضوع خايف تنساه، وبتفلت تربط يعني صبعك مثلا بفتلة ولا معرف إيه عشان تتذكر الموضوع اللي أنت خايف تنساه. فالفادي لأنه زمانه لم يأتي بعد، فلئلا ينسى الإنسان لذلك رسم الله في طقوس العهد القديم أن الإنسان يذبح ذبيحة وبعدين يحط إيده على رأس الذبيحة وبعدين يعترف بخطاياه على رأس الذبيحة وبعدين تدبح الذبيحة، فالذبيحة هنا اندبحت نيابة عن الإنسان، وهذا هو معنى الفداء. طبعا ده وضع مؤقت لغاية ما يجي الفادي الحقيقي اللي هيتوضع عليه خطاياه جميعا. فهنا الرسول بيقول أولا إشعياء النبي يقول الرب وضع عليه إثم جميعنا، يعني المسيح أصبح هو الخاطي، الإثم بتاعنا كلنا تحط على رأس المسيح. وآدي معنى كلمة هو ذا حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم، لما يوحنا المعمدان أشار إلى المسيح وقال هذا هو حمل الله. ما معنى الحمل؟ جت من فين اللقب ده؟ هذا هو حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم، يعني يحمل خطيئة العالم يعني يشيل الخطيئة تتجمع على رأسه ويبقى هو الخاطئ نيابة عن البشرية، عشان تتنقل خطيئة البشرية من الناس فتتنقل على واحد. وآدي معنى الفداء، يعني واحد بالنيابة
فيصبح هو هذا النائب هو الخاطي، لأن الخطيئة اتنقلت عليه. وده الحقيقة يوقفنا أمام موقف يستدعي فعلا التأمل. يعني مهمة الفداء دي مهمة عظيمة وجليلة، ويستدعي أن الإنسان ينظر إليها بورع واحترام وتوقير وخوف وتقدير، تقدير للعمل الإلهي. إزاي أن ربنا رتب هذا، أن المسيح يتحط عليه خطايانا جميعا ويموت بالنيابة عننا، فيحسب موته موتا لنا، فإحنا نتعفي من الموت، نعفى نحن من الموت بموت المسيح. هذه معنى الفداء. فهنا الرسول بيقول كلمة الحقيقة صعبة جدا، يقول الذي لم يعرف خطيئة صار خطيئة لأجلنا. مش بس خاطئ، يعني تعبير صعب جدا جدا، يعني ان المسيح صار خطيئة. ليه صار خطيئة؟ لأنه صار الفادي، حصلت عملية نقل، خطايانا اتنقلت عليه هو، فأصبح هو الخاطئ، بل أصبح هو الخطيئة. تعبير صعب جدا. كلام ده في كورنثوس الثانية أصحاح 5:21، الذي لم يعرف خطيئة. كلمة لم يعرف خطيئة هنا، التعبير بتاع كلمة لم يعرف خطيئة معناها يعني الطاهر، يعني مش كلمة لم، هنا كلمة عرفة مش معناها. كتير قوي كلمة عرفة بترد بغير المقصود الأولي بتاعها، يعني دايما عرف شيء، العرف من المعرفة أو من العلم، لكن هنا كلمة لم يعرف خطيئة مش معناها المعرفة البسيطة اللي هي مفهومة. إزاي يعني المسيح لم يعرف خطيئة؟ مش من جهة المعرفة، من جهة يعني تعبير يكنى به عن الطهارة وعن النقاء وعن القداسة. هذه معنى لم يعرف خطيئة صار خطيئة، يعني الذي لم يخطأ. هنا لم يعرف خطيئة، الذي لم يخطأ. وهو الحقيقة المسيح مرة يعني واجه اليهود بعبارة فيها شيء من التحدي، قال من منكم يثبت علي خطيئة، من منكم يثبت علي خطيئة. برضو في رسالة ماري بولس إلى العبرانيين يقول لأنه ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا. أنا نفي إثبات، ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا. طبعا نفي إثبات، يعني اللي هو المسيح هو رئيس الكهنة، رئيس كهنة العهد الجديد، يعني المسيح بيجمع ما بين كونه إلها وبين كونه إنسانا، فبصفته إنسان صار هو رئيس كهنة العهد الجديد، وصار هو الحبر الأعظم. ولما بنقول في الكنيسة أنت الكاهن إلى الأبد، هذا المزمور موجه إلى المسيح، هو الكاهن وهو رئيس الكهنة الحقيقي، وبعدين منه بيأخذ الكهنة الكهنوت باللمسة، لأنه تربطوا به فبياخدوا منه. زي مثلا ما بن اللمبة دي بنوصلها بالمركز الرئيسي بتاع الكهرباء، وبعدين بتولع، انما النور ليس منها، النور جاي من من الاصل، والاصل جاي من الارض، والارض جاي من الشمس. فهذا النور اللي في اللمبه دي ليس من اللمبه، اللمبه بس يعني اتوصلت بمركز الكهرباء، فهذه الوصله هي اللي بتخلي اللمبه تولع، لكن اللمبه في ذاتها ملهاش قوه. بس هكذا يعني الكهنه من بني البشر بياخدوا الكهنوت من المسيح، مفيش حد بياخد. وادي السبب انه لازم يبقى في عمليه الرسامه ووضع اليد. المسيح رسم الاباء الرسل، والاباء الرسل هم اللي رسموا اللي بعدهم، وهكذا. فلازم دايما لكي نثبت صحة الكهنوت بالنسبة لأي إنسان، لازم يكون هذا الإنسان، نبحث عن التسلسل ماشي إزاي، وده اللي بنسميه الخلافة الرسولية. هذا ما يسمى بالخلافة الرسولية. يعني إيه الخلافة الرسولية؟ يعني عملية واحد بيخلف واحد. فهنا عملية وضع اليد هي اللي بتنقل، إنما المسيح هو الأصل، هو الكاهن الحقيقي، هو الذي أعطى الرسل، نفخ في وجوههم وقال لهم، وهو الذي عينهم واختارهم وأقامهم، وبعدين هم من اللي رسموا فيما بعد. يعني مثلا عندنا واحد زي بولس الرسول، بولس الرسول اللي كان اسمه شاول، على الرغم ان المسيح هو الذي دعاه بانه ظهر له في طريقه الى دمشق وانار بصيرته وكده، قال له ماذا تريد يا ربي ان افعل؟ قال له ادخل الى المدينة اللي هي دمشق، وحينئذ يقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. يقال لك، مع ان المسيح هو كل شيء، لكن برضه ما قالهوش، قال ادخل المدينة وحينئذ يقال لك ما ينبغي أن أفعل. واللي حصل بقى إنه المسيح نفسه راح لحنانيا اللي هو أحد السبعين رسولا، وقال له روح لشاول في الطريق الذي في الزقاق الذي يقال له المستقيم، روح له وعمده وامسحه بالمسحة المقدسة. طب ليه اللفة الطويلة دي؟ ده المسيح اللي دعا، يبقى واخد دعوة من المسيح نفسه. المسيح يكلف حنانيا ويقول لحنانيا روح انت اللي تعمد بولس. وده يدل لك على حكمة المسيح في تدبير الكهنوت. لو عمل المسيح كده، لو عمل انه خلاص بمجرد ما انه وجه الدعوة لشاول او لبولس وقال له خلاص انت اصبحت رسول، بهذا يكون فصله من الكنيسة وجعله لا يحتاج الى الكنيسة. يبقى على طول اخذ مباشرة من المسيح، مش داعي بقى للكنيسة. يبقى بالطريقة دي المسيح يعني عارض نفسه، عارض نفسه وألغى النظام الذي هو رسمه، نقض النظام اللي هو رسمه. لو حصل انه المسيح قال له خلاص مني انا اخذت الامر، طبعا محدش في الدنيا كان هيقدر يعترض، لكن شوفوا سياسة المسيح، قال له روح الى ادخل الى المدينة وحينئذ يقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. وبعدين المسيح نفسه يروح لحنانيا اللي هو احد الرسل السبعين، ويكلفه ان هو اللي يروح ويعمد شاول. وراح له فعلا حنانيا وقال له ارسلني الرب الذي ظهر لك في الطريق، قم واعتمد واغسل خطاياه وعمده. وبعدين حط ايده عليه للمسحة المقدسة اللي هي السر الثاني بعد المعمودية. فاصبح بولس مسيحيا، لكن لسه ما خدش الكهنوت. ايه اللي خلاه رسول؟ اللي خلاه رسول ان بولس راح للمعتبرين انهم اعمدة، وده اللي قاله في رسالته غلاطية 2:9، راح للمعتبرين اعمدة. مين؟ بطرس ويعقوب ويوحنا والناس اللي هم الاثناشر، راح للاثناشر. يعني ما اصبحش رسول الا لما راح لدول وهم اللي وضعوا عليه اليد. بيقول اعطوني انا وبرنابا يمين الشركة، ومن هنا جت كلمة شريكة في الخدمة الرسولية. يمين الشركة شريك زيهم، وقال السبب انه يعني الناس اللي في درجة واحدة ان كانوا اساقفة او كهنة لما يسلموا على بعض يسلموا كده يعني اشارة الى الشركة انه زي بعض في الدرجة. فاعطوني انا وبرنابا، وبرنابا احد السبعين، اعطوني انا وبرنابا يمين الشركة، فاصبح شريكا لهم. لكن بولس الرسول ما بقاش رسول كده من دماغه او بمجرد دعوة المسيح له، لازم رسالة. والروح القدس في اصحاح 13 في سفر الاعمال يقول قال الروح القدس، ده غير دعوة المسيح اللي في دمشق، افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. يبقى فيه دعوة هنا ثانية من الروح القدس، ومع ذلك يقول الكتاب ايه؟ حينئذ صاموا وصلوا ووضعوا عليهما الآيات. لازم من وضع اليد. من مين؟ من المعتبرين أعمدة اللي هم من الاثنى عشر. فلازم المسألة تمشي بالطريقة دي. بولس الرسول هو اللي ايه؟ مثلا تيموساوس اصبح رسول بمين؟ بوضع يد بولس الرسول. ولذلك قال له لا تهمل الموهبة المعطاة لك بوضع يدي، فهو اللي حط ايده على 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 تيموساوس واصبح رسول. وبعد كده امكن انه مع العلم ان هو ابنه يقول له ايها الاخ في بعض المواضع يصفه بانه اخ لانه اصبح في نفس الدرجة التي. وقال السبب ليه بولس الرسول بيسموه الرسول الثالث عشر، لانه الاثناشر اللي هم اللي عملهم المسيح، فهو لانه اصبح بعدين رسول فاصبح اسمه ثالث عشر رسل المسيح. واللقب ده اصبح من القاب البابا، ويقال البابا ثالث عشر رسل المسيح من حتادي، يعني من حتادي، يعني لان بولس الرسول اخذ هذا اللقب لانه صار الثالث عشر بعد الاثناشر بإغوة، لان النمرة 12 بإمتياس بدل يهوذا بإمتياس. وبعدين بولس الرسول اصبح 13، من هنا جت كلمة ثالث عشر رسل المسيح، ودي اصبحت من ضمن الالقاب اللي بتقال للبابا ثالث عشر رسل المسيح. المهم يعني انه مبدأ الخلافة الرسولية جاي كده، انه المسيح هو الاصل هو الكاهن الاعظم، وبعدين المسيح هو الذي رسم الاباء الرسل، هو الذي نفخ في وجوههم، وهو الذي وضع ايدي عليهم، وبعدين هو بعد كده هؤلاء الرسل هم الذين تولوا الرسامات بعد كده لمن جاء. يعني بولس الرسول على الرغم انه اخذ الدعوة من المسيح رأسا واخذ دعوة تاني من الروح القدس يقول افرزوا لي برنابا وشاول عمل الذي دعوتهم اليه، مع ذلك لم يصر رسولا بدعوة المسيح ولا بدعوة روح القدس، انما ايه يعني هذه الدعوة اهلته لكن لم يصر بها، وانما بوضع ايدي المعتبرين اعمدة اللي هم الاثناشر. ومن هنا يعني هنا نقدر نتساءل كان يحصل ايه؟ كان يحصل ايه لو انه بولس الرسول ما راحش للاثناشر؟ ايه يعني هيحصل ايه؟ ده واخد دعوة من المسيح، واخد دعوة من المسيح اللي هو صاحب الكهنوت ورأس الكنيسة ورأس كل حاجة. هل كان حد يقدر يجادل؟ حد يقدر يناقش؟ لكن لو حصل هذا يبقى المسيح نقض النظام الغلط. لو حصل هذا لكان واحد زي بولس الرسول وأمثاله لا يعتد بالآباء الرسل الآخرين. أهميته ايه؟ ده زي برضو حصل مرة راجل في بلد من بلاد الوجه البحري مشي يظهر في طريق السحر، وبعدين طلع في دماغه انه رئيس الملائكة ميخائيل، وما كانش طبعا رئيس الملائكة ميخائيل، كان يعني كان شيطان، ان رئيس الملائكة ميخائيل رسم قسيس، فراح راسم راح عمل لتونيا وراح داخل في يوم الاحد على الهيكل على طول. في المنصورة فالكاهن قال يا فلان فلان فندي جنبه ايه انت رسمك المطانة انا رسمي رئيس الملائكة ميخائيل انا احسن منك طبعا احسن منه قال له انت رسمك المطان انا رسمني رئيس الملائكة ميخائيل وفين بقى من الشعب وبتاع الى اخره ونزلوا راجل من الـ من الـ من الـ من المذبح. هو بقى لقي ما فيش فايده من هنا فراح رسم اولاده شمامسه وفي بيته بقى يمارس بقى القداس. وبعدين المطعم ما كانش موجود وقتها في المنصورة، كان يعني طبعا عنده برشية كبيرة، فلما رجع وعرف بالقصة دي يعني بحكمة ربنا أعطاها له وبعدين عرف ان الراجل ده تطور في موضوع السحر بتاعه واعتقد انه رئيس الملائكة ميخائيل هو الذي رسمه بتاعه، فراح المطران يعني أصدر قرار حرمان له، فقال يعني بما أن فلان الفلاني عمل وعمل 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 وقع في خطيئة قرح ودسان وأبيرام، فبالسلطان الممنوح لنا من الله يحرم فلان الفلاني وبناء عليه يصير محروما من يخالطه من يؤكله من يشاربه. وهو بقى كان بيروح يتردد في الكنيسة، سمع القرار ده أراه الكاهن على المنبر وبص وجد الناس حواليه كل واحد يعني كان قاعد كده دراح كده ودراح خايف خافوا منه يعني باعتباره انه مدام انسان محروم محدش يقدر يمسه وحدش يخبر يعني حدش يقول له صباح الخير ولا حدش يسلم عليه ولا كده، ومراته سابته واولاده سابوه وكده لوحده معزول، فارتعب من الحكايه دي. وبعدين قال ليه ابونا المطران بيعمل كده؟ قالوا انت من بيت، قالوا له انت يعني انت عارف انك قسيس، قال انا ما حصلش زي ما حصلش، ده انت عملت وعملت وعملت، لا ما حصلش زي راجل ما عملش، ده انت عملت دنيا وعملت بتاع ورحت، لا انت حصل كلام ده. هو مش انكر فعلا يعني كذب، انما زي ما يكون واحد مسطول او الشيطان والسحر عمل معه عمل وخلاه مش لغيان بنا. فالراجل بقى ان هو ابدي اوثوذكسي قال ازاي نعمل كده وازاي، وقعد يبكي بكاء شديدا جدا وبقي في حالة مرارة وصعبة قوي، وطلب من المطران عاوز يعني يقابل المطران، فالمطران تقل عليه شوية قال عشان بس يعني ياخد مدة التأديب. وبعدين المهم المطران دعاه، كان قبل كده قبل ما يصدر المطران قرار حرمان ليه المطران يسألوا أسئلة دينية يجاوب إجابات سريعة جدا ويبص يفتح الكتاب المقدس. يعني أي حد فيه ده يعني لما يكون عاوز آية يقعد يألف في الكتاب المقدس على بال ما يطلع له البتاع ده، يعني حتى نطلع الصفة مظبوط إن كان إنجيل متى يطلع صح 17 بدل 20 وهكذا. أي إنسان يعني ده كان يروح فاتح الكتاب المقدس في الصفحة اللي هو عاوزها وحاطط صبعه على طول، فاندهش المطران. هنشوف شغل السحر وصل لأي مدى وقدرة الشيطان عليه وتحكمه فيه، انه اصبح قادر على انه يحفظ ايات الكتاب المقدس وفي مواضعها مظبوط، ويروح فاتح الكتاب المقدس ويروح حاطط ايده تطلع الايه اللي هو عاوزها. فالمطران ادرك لانه رجل روحاني كان وقت الله يرحمه ينفعنا بصلوات الانبياء موسى ومطران الدقالية السابق، كان رجل روحاني حقيقة يعني. فالمهم ادرك هذا وعرف ان دي بقى طريق الشيطان يعني. بعد كده لما اصدر قرار الحرمان وبعد كده استدعاه المطران بعد ما قعد يترجى ويبكي وبتاع الاخرين، بعد عدة ايام من البكاء والتواصل استدعاه بدأ يسأله اسئلة. بص وجد رجع على حالته الاولى برضو ما يعرفش الاية فين ويقلبها ويقلب زي اي انسان اخر. فادرك الشيطان ادرك المطران انه الشيطان فارقه، لانه العقاب عقاب الفرز من الكنيسة كان هو علاج الكبرياء التي سقط فيها، خطيئة الكبرياء، لان هذا الانسان وصل الى حالة الغرور والكبرياء فانكسر بهذا القرار بالفرز، وايضا بتنفيذ الشعب كله بقى محدش يسلم عليه ولا حد، ومراته سبته واولاده سابوه فاصبح معزول زي الحكم اللي اصدره بولس الرسول على الراجل بتاع الموجوده في الاصحاح الخامس من رسالته الاولى الى كورنثوس. فقال لا تخالطوه ولا تؤكلوه بتاع الاخره، فانزل لانه طبعا انسان كائن اجتماعي والناس كلها سبته وكده، فدي كسرت كبرياءه. المهم فارقه الشيطان ورجع بعد كده انسان عادي برضو يألف الكتاب المقدس زي اي واحد عادي، وما كانش عنده الحالة الاولى العبقرية بقى اللي هي كانت بتخليه على طول رفع الكتاب المقدس في النقطة اللي هو عاوزها. وبعد كده الراجل ده تحول الى انسان كويس ويعني تاب واعترف بخطيئته، والمطران يعني قابلوا مرة أخرى في الكنيسة وبقي شماس وبقي ملازم للمطران ملازمة الله يرحمه، يعني سافر للعالم الآخر إنما سافر إنسان كويس جدا جدا فأخذ درس يعني. المهم أنا بقول يعني على فكرة إنه الراجل يقول له أنت رسمك ماسك المطران أنا سني رئيس الملائكة ميخائيل، فلو كان بولس الرسول يعني اكتفى بانه قبل المسيح هو الذي دعاه، لو كان باشر الخدمة على طول كان يكون معنى هذا انه هو يعني اولا يكون المسيح عارض النظام الذي هو وضعه، لانه هو الغى انه اي واحد ياخذ الكهنوت من صاحب اللي هو واخذ الكهنوت، يكون المسيح بهذا ألغى النظام الذي وضعه والذي رسمه. الأمر الثاني كان يبقى أي واحد يصيبه الغرور لأنه شاف رؤية مثلا مرة ولا زي حاجة زي كده، زي اللي بيقولوه البروتستانت النهاردة يعني البروتستانت الطائف يقول لك مين المطران ومين البطر وليه ما كنش أنا أحسن من المطران وأحسن. المسألة مش أنه أحسن أو أوحش، هنا في وضع النظام الكنيسة ممكن يكون أحسن أو أوحش أخلاقيا، إنما كيف يأخذ الكهنوت ممن ليس له سلطان الكهنوت، فدي مسألة كهربة، كهنوت ده كهربة عشان كده بنسميه سلك الكهنوت. فالكاهن الأصيل هو المسيح، أنت الكاهن، وبعدين الشخص اللي يديله الكهنوت، يدي لهذا الشخص اللي هي جديد كهنوت، بياخد من كهنوت المسيح. لازم الشخص اللي هيحط ايده عليه يكون هو نفسه واصل الكهنوت توصيلة، زي ما بنعمل احنا دلوقتي لما بنيجي لازم نعمل توصيلة كهربا، عشان لمبة تولع لازم نعمل توصيلة، مش ضروري نروح هناك للأرض ولا للشمس، للتوصيلة القريبة مننا وهكذا. لازم يبقى في توصيلة، يعني الكهنوت ده سلك وكهرباء. وعشان كده يعني بهذه المناسبة لا تجيز الكنيسة إذا جاء مطران أو أسقف أو شيء من هذا القبيل أصدر قرارا ضد إنسان معين، لا يجوز لمطران آخر أو أسقف آخر إن هو يدي لهذا الإنسان حيل، إن ده يعمل تشابك الأسلاك زي بالضبط زي المس الكهربائي لما بيحصل. وبالضبط كده لا يجوز أبدا لأسقف أن يعطي حلا لإنسان حرمه أسقف آخر، مستحيل. ولذلك أقصى ما فيها إنه هو إنه يطلب من الأسقف الأصيل إنه هو اللي يرفع الحرم إذا وجد إن هذا ممكن، إنما إن واحد يتعدى أسقف يتعدى على أسقف آخر ويدي حل لواحد حرمه، هذا لا يجوز أبدا. بالضبط زي اللي يعمل مس الكهرباء، ودي خطيرة جدا، وفي إنذارات عندنا في قوانين الكنيسة إذا حصل من أسقف مثل هذا القبيل يقع الحرم عليه هو شخصيا، ويعني في توعدات كثيرة. يعني احنا بنقول كهنود كهرباء كهرباء وطريقة كل من المسيح، بنقول أنت الكاهن إلى الأبد، الكاهن إلى الأبد هو المسيح، لأن الأشخاص زائلين، الأشخاص فانيين اللي هم الكهنة إن كانوا أساقفة أو بطاركة أو خصوص أو قمامسة أو غيره أو غيره أو غيره، كل هؤلاء زائلين، إنما يبقى الكاهن. يعني اللمبة دي ممكن تتحرق ممكن تتكسر تقع، لكن الكهرباء باقية، ممكن تتكسر ممكن تقع ممكن تطفي ممكن الأسلاك بتاعتها تتحرق، لكن الكهرباء باقية. نشيل دي نجيب واحدة تانية لأن الكهرباء موجودة، اللمبة دي تتكسر تتحرق لكن الكهرباء، واللمبة الجديدة لازم نوصلها بالأصل عشان تنور، إنما لوحدها كده بدون توصيلة مش ممكن تنور، مش ممكن، لازم نوصلها. نعم يا ابني. نعم. أولا يا ابني لازم نعمل تمييز بين حاجتين، بين موضوع معمودية بولس الرسول والمسحة اللي أخذها، وبين الكهنوت، أقصد أنه أصبح رسول كهنوت، يعني هو اتعمد، مين اللي عمده واحد رسول اللي هو حنانيا اللي هو أحد السبعين. فهنا في عمليتين، عملية التعميد والمسحة المقدسة ده موضوع، وبعدين عملية انه هو نفسه يصبح رسول للمسيح دي نقطة تانية. فانت في سؤالك جمعت بين النقطتين، فبتتكلم عن اشخاص في اماكن بعيدة لم تصل اليهم الكلمة وما عرف ايه وتقول مصيرهم في الخلاص. نعم.
انا اقصد بس واحد ما تحت دي وجود جاهل يوصل له المعمودية والطريق تقصي يعني.
ايوه يا ابني جنفة، شوف اولا اللي حصل انه الاباء الرسول فتنوا المسكونة، المسيح قال لهم ايه؟ اذهبوا وكرزوا بالانجيل للخليقة كلها، ما قالهمش اقعدوا واكتبوا كتب، ما قالهمش اقعدوا واكتبوا كتب، قال لهم اذهبوا وتلمزوا جميع الامم وعمدوهم وعلموهم جميع ما اوصيتكم به. عشان كده الاباء الرسل الاثناشر دول وطبعا بالاضافة اليهم السبعين فتنوا المسكونة، ما قعدوش لوحدهم في مكان واحد، حصل انهم انتقلوا في العالم كله، وفي كل مكان ذهبوا اليه الرسول كانوا دول بمثابة أساقف عامين، يعني لم يرتبطوا بإبرشية معينة، لأنه كان بيروح الرسول في المكان ويؤسس الكنيسة ويعمد وإلى آخره، وبعدين يقيم أساقفة وكهنة ويسيبهم ويروح بلد تاني وهكذا وهكذا، فأنشأوا الكنائس. وهنا فخر ما نسميه بالكنائس الرسولية. ما معنى كنائس كنيسة رسولية؟ يعني انه ذهب اليها رسول من رسل المسيح، ومش بس كرز انما انشأ الكنيسة وتلمز، وبعدين اختار من بين التلاميذ رجال الكهنوت. شوف بقى بولس الرسول مثلا يقول له تيتوس اللي هو عمله اسقف على مدينة على الجزيرة كريت من جزر البحر الأبيض المتوسط كريت، قال له أقمتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة قصوصا كما أوصيتك. تقيم قصوصا يعني أنا سبتك في كريت لأنه أقيم خلاص أسقف على كريت، لأن الرسول كان يروح يأسس الكنيسة وبعدين يقيم أساقفة. مثلا مريم قصة الرسول لما جاي هنا مصر خدت بالك، لانه انتقل وعبك راح ليبيا الى اخره، فاقام حنانيا اللي هو اصبح يعني اول اسقف على مصر، واقام قصوص واقام شمامسة، وعشان كده حنانيا كان هو الخليفه بتاع ماري مقدس الرسول، وهكذا كذلك مثلا ماري مقدس الرسول هو الذي اسس كرسي انطاكيا وأصبح مثلا الكنيسة السريانية وما إليها، يعني لأنه أغناطيوس أول أسقف أقامه ماري بطرس الرسول على أنطاكيا، وعشان كده دلوقتي تلاقي كل الأساقفة والبطاركة بتوع الإخوان السريان سواء كان سريان أرثوذكس ولا كاثوليك يسموه دايما بياخد اسم أغناطيوس اللي هو اسم زي احنا اسم فرعون بالنسبة للمصريين. فكذلك ماري بطرس الرسول راح روما هو بولس الرسول، وأصبح هذا الكرسي يسمى كرسي رسولي لأنه بطرس وبولس راحوا روما وهناك مات شهداء، وهكذا الكنائس الأخرى عندك قديس الدراوس قديس فيلبس الرسول وتوما الرسول لما راح الهند وهكذا. فإما أن الرسول راح وبعد ما بيروح البلد ويبشر ويكرز ويعلم بتاعه وبعد كده بيقيم بينشئ الكنيسة وبيقيم كهنة أساقفة أسقف، لأنه هو أسقف عام ما بيقعدش في البلد على طول، بيروح فبيقيم أسقف بتاع المنطقة اللي هو أسقف لمنطقة جغرافية، يعني أسقف كريم مثلا عندك تيموساوس أقاموا على أفسس، تيموساوس مقيمة على أفسس، وأفسس دي في مدينة أس الصغرى في المنطقة اللي هي حاليا تركيا، فتيموساوس مقيمة على أفسس ده يبقى أسقف إبرشية، كذلك تيروس مقيمة على كريم، ودول بيسموهم من الأباء الرسوليين. يعني الأباء الرسوليين من أمثال تيموساوس وتيتوس، يعني لهم من أباء أخذوا كهنوتهم من الرسل وعاشوا بعد الرسل. كلمة أباء رسوليين حتى تيموساوس اللي بيسميه يقول لك تيموساوس الرسول، على الرغم انه ما كانش من 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 رسل المسيح الاثناشر، لكن لانه اخذ كهنوته من رسول فأصبح تم من الأباء الرسوليين. وميزة هؤلاء أنهم أخذوا من الرسل وعاشوا بعدهم، وبعدين هم من أقاموا اللي بعدهم، وهكذا وهكذا. من هنا مبدأ الخلافة الرسولية. فلن تجد النهاردة أي بقعة في المسكونة إلا ونفأ وذهب إلينا الرسول، أو يعني ممكن أنه من جهة المعمودية، من جهة الأسرة المقدسة كلها، الكهنوت وصل إلى كل المسكونة. حتى وصف الرسل أن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة أتوا إلينا، وقال المزمور الذين لا تعرف أصواتهم إلى وصلت أصواتهم إلى أقصى المسكونة. ف المهم يعني احنا بنقول دلوقتي انه لو انه واحد زي شاول اكتفى بان المسيح هو الذي دعاه، من جهة يكون المسيح هدم الوضع اللي هو رسمه، وهو انه اقام رسل وقال لهم انتم ما ربطتموه على الارض يربط في السماوات، وما حللتموه يعني ده الربط هنا مش معناه بس غفران الخطايا، كلمة لما بعد قيامته المقدسة نفخ في وجوههم وقال لهم بلوا روح القدس من غفرتم خطاياهم تغفر لهم، ده من جهة الحل الغفران. إنما السلطان اللي أعطاه المسيح للرسل الموجود في متى 18 على 18 اللي هو ما ربطتموه على الأرض يربط في السماوات وما حللتموه، معناه حق التكميل في الكنيسة مش بس الغفران، انهم يكونوا هم يعني كمجمع الكنيسة له سلطان التكميل والتشريع. وهنا عاوزين لازم نفرق ما بين سلطان الغفران في يوم القيامة المسيح لما نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا روح القدس من غفرتم خطاياهم، نعمل distinguishment أو إفراز أو تمييز ما بين هذا وما بين السلطان الكبير الأعم بقى اللي هو سلطان التقنين والتشريع. وعشان كده لا يحق أبدا أبدا لفرد في الكنيسة إنه هو يشرع ويقنن، لازم المجمع. وعشان كده المجمع يعد السلطة العليا في الكنيسة مش البطريرك. يعني الوضع الكنسي كده، ان المسيح اعطى سلطان الجماعي للكنيسه، سلطان الجماعي ما ربطوه بالجمع يكون مربوطا او يربط السماوات ما حللتوه يكون. ومن هنا جاءت فكره المجامع المسكونيه والمجامع المكانيه، فكره من اين اتى فكره المجمع؟ من كلام المسيح هنا. المهم يعني عاوز اقول انه سلطان التشريع والتقنين في الكنيسه موجود. ليه؟ عشان الكهنوت موجود. عشان كده ده الفرق بينه وبين بتاع، لأنه مش الواحد يروح ويقول لي يقول لي جاء في الإنجيل كذا، عشان إنه ربنا رتب لازم يكون في كهنوت في الكنيسة لتصريف الأمور، لأن في أمور بتستجد في الزمان وفي المكان، ويصح ما يكونش منصوص عليها في الإنجيل. ف كيف يبت في هذه المشاكل الجليلة أو الموضوعات الجليلة؟ فهنا بنقول إنه ربنا أوكل إلى الكنيسة عن طريق وضع الكهنوت إن هم يتصرفوا في الأمور المستجدة في الكنيسة، عشان تشريع أو تقنين أو وضع حدود للحاجات دي كلها. فمن هنا جاء فكرة المجامع، وعشان كده المجامع لها سلطان زي الكتاب المقدس والتقليد، والثلاث حاجات من مصادر التعليم في الكنيسة ومصادر التشريع في الكنيسة: الكتاب المقدس، التقليد، المجامع. من أين أتى سلطان المجامع؟ أنا قلت إنكم آلهة وبني العلي كلكم تدعون. من أين أتى سلطان المجمع؟ من كلام المسيح نفسه لما أعطى المسيح الرسل هذا السلطان. وشوف هنا بولس الرسول يقول لتيموثاوس في موضع يقول له لكي تعرف أن تتصرف في كنيسة الله التي هي عمود الحق وقاعدة، سلطان التصرف، لكي تعرف أن تتصرف. أنا ما أقدرش يقول لك في بعض الأحيان يقول لك وعند أما الأمور الباقية فعندما أجي أرتبها، لأن يعني في أمور بتستجد في الكنيسة تحتاج إلى ترتيب أو تحتاج إلى تصرف. ما ينفعش إن احنا نفتح الكتاب المقدس ونقول ورد فيها النص الفلاني كذا، لا، لازم في هيئة خول لها، وطبعا هي مقيدة بالكتاب المقدس. عشان كده تلاقي المجمع أول ما يجتمع، أي مجمع سواء كان مجمع محلي ولا مجمع مسكوني، لازم يحطوا الكتاب المقدس في الوسط عشان ما يكونش أي شيء يعارض الكتاب المقدس في أي ما أي شيء يقولونه. لا يعارض، ولكن قد يكون هناك أمور جديدة بالنسبة للزمان والمكان، لأن في مواقف جديدة استجدت تقتضي أن الكنيسة تبدي فيها رأيها. من الذي يبدي هذا الرأي؟ ما ينفعش زي طريقة البروتستانت يروح فتح الإنجيل، إنما في ناس قوامين. زي بالضبط زي إيه؟ زي دلوقتي لما يكون واحد مريض ما يجيش يروح فاتح كتاب في الطب ويعالج نفسه، لازم يروح للطبيب. لما يكون واحد عنده قضية، يعني قضية محكمة يعني أو كده، ما يفتحش كتاب في القانون ولازم يروح للقضاء، لازم الهيئة المعينة والتي أقامها المجتمع وأقامتها الدولة للقضاء بين الناس. وبرضه في الكتاب المقدس في حاجة زي كده، يعني الكتاب المقدس حتى في العهد القديم كان لازم سلطان الجماعة، لازم فيه يقولك يجتمع شيوخ المدينة أو القرية ويحكموا، لازم، فلازم الحكم الجماعي. فده أمر لازم نقوله كأمر مقرر. فكذلك شؤون الكنيسة لا بد من الكهنة فيها عشان تصريف الأمور. ممكنش واحد يدير الأمور خصوصا التشريعات الجديدة، يعني ليس لأحد في الكنيسة أن يشرع جديد، إنما لازم مجمع ده بجهة التشريع، ولكن التنفيذ يعني مفروض أنه الأسقف في وضعه حارس للشريعة وحارس للإيمان. وعشان كده كلمة حامل إيمان جاء لقب من ألقاب البابا، أنه حامل إيمان، يعني زي حارس. فإنما من جهة التشريع والتقنين ده سلطان جمعي، سلطان جماعي، ولازم من المجمع. وعشان كده جاءت من هنا فكرة أن يعني عندك الآباء الرسل مثلا كان حصلت مشكلة بين يعني مشكلة في الكنيسة الأولى، هل الناس اللي هم من أصل غير يهودي، يعني مثلا كان يوناني ولا طلياني ولا روماني ولا أي من أي شعب آخر، يعني من غير شعب اليهود، من غير نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب اللي هم الناس المعروف، دلوقتي لما يجي يدخل المسيحية هل يمر بالطقوس اليهودية أولا باعتبار أن هذه الطقوس يعني مرسومة في الكتاب المقدس؟ يعني مثلا الختان، حفظ يوم السبت، أيضا الحاجات الممنوعات اللي كان في العهد القديم يقول لك ما تاكلش كذا وكذا وكذا، والحاجات المباحة كذا كذا كذا، وفي حاجات لا تمس ولا تجس ولا تاع، يعني في طقوس معينة. فكان هناك جدل حول هذه النقطة في المسيحية الأولية، لأن طبعا لما جم في الأوائل المسيحية في ناس من اليهود دخلوا المسيحية وفي ناس من غير اليهود دخلوا المسيحية. طب اليهود دول كانوا بيمارسوا طقوسهم القديمة فدخلوا المسيحية، طيب ايه الموقف بالنسبة للناس اللي من غير اليهود؟ ده موقف جديد، موقف جديد يعد في من ناحية تاريخية موقف جديد، اللي هم من غير الأمم غير اليهود إذا دخلوا المسيحية هل يصيروا ملتزمين بالختان بحفظ يوم السبت إلى آخره بالطقوس القديمة أم يعفوا منها؟ فكان هناك دلل حول هذا الموضوع. ونفس الآباء الرسل لم تكن لهم في مبدأ الأمر رأي واحد في الموضوع. الآباء الرسل أنفسهم ما كانش لهم رأي واحد في الموضوع، ولذلك كما يروي بولس الرسول في رسالته إلى غلاطية حصل مواجهة بينه وبين بطرس الرسول، على الرغم أن بطرس الرسول هو الذي رسمه. وقال الرسول بولس، قال إني أنا قاومته مواجهة لأنه كان ملوما، ونسب إلى يعني بطرس الرسول خطأ في معاملته للأمم أو للشعوب اللي جاية من الأمم. فهذا الخلاف اللي حصل ما بين بولس الرسول وبطرس الرسول وصل الأمر اقتضى أن يعقد مجمع، وده المجمع الرسولي الأول في تاريخ الكنيسة اللي جاء ذكره في الأصحاح 15 من سفر الأعمال. وهذا المجمع كان برئاسة مين؟ برئاسة يعقوب الرسول اللي هو اللي أقيم أسقفا على أورشليم، اللي سموه يعقوب أخو راب، اللي هو يعقوب ابن حلف. فهو اللي كان يعني رئيس هذا المجمع بحق ان هو صاحب، وده مش تقليل على هذا، لما يحصل اي مجمع في اي بلد بيبقى اسقف او البطريرك بتاع البلد هو اللي يبقى يرأس المجمع، مش بتاع كده. حتى دلوقتي حتى في هيئة الامم المتحدة في الاجتماعات المؤتمرات الدولية كلها بيعملوا كده، يعني انه رئيس، يعني دلوقتي ما بيعملوا اجتماع مثلا في الهند يبقى رئيس الهند رئيس مدام الاجتماع في الهند، يعني انه نوع من الاحترام لوضع الرجل المسؤول في المنطقة في المكان. المهم كان يعقوب الرسول بصفته أسقف أورشليم هو كان رئيس هذا المجمع. هذا المجمع الحقيقة وصل إلى القرار، وطبعا بيّن أنه اللي داخلين المسيحية من الأمم غير اليهودية يعفوا من الطقوس اليهودية ولا يصيروا ملتزمين لا بالختان ولا بحفظ يوم السبت ولا بحكاية زكاة، إنما يلتزمين بقى يمتنعوا عن المخنوق وعن الدم وعن الزنا وعن معفقه وعن إيه، يعني حطوا شوية حاجات. يقول لك قد رأى الروح القدس ونحن أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يعني يصيروا ممنوعين من الدم والمخلوق بتاعه حاجات. إنما مثلا كان اليهود مثلا ما كانش يأكل، ممنوع يأكل لحم الخنزير، يعني حاجات اللي كانت ممنوعة في العهد القديم. المهم أنا بتكلم من جهة المبدأ إنه يعني إحنا لسه في العصر الرسول الأولاني، وأمكن أن نجد اختلاف بين رسول بطرس ورسول بولس مين اللي حل هذا الاختلاف؟ المجمع. وده طبعا حاجات مبدئية، يعني ما كانش خلافات شخصية، إنما كان خلافات على سياسة العمل في الكنيسة. فبولس الرسول كان له اتجاه باعتبار أن الرسول المكلف بخدمة الأمم، وبطرس الرسول كان له اتجاه آخر، وحصل هذا الخلاف. لكن هذا الخلاف اتحل بإيه؟ بالمجمع. وبعد كده الأوامر الرسولية اللي صدرت كتبوها كتابة ووزعوها على جميع الكنائس العالم المسيحي المعروف في ذلك الوقت، طبعا كان وقتها محدود بالمنطقة بتاعت الشرق الأوسط، وكلفوا ناس منهم ومن رسل السبعين زي سيلا وزي غيره انهم يحملوا هذه الرسائل الى المؤمنين في خارج أورشليم. فانا عاوز اقول المبدأ هنا، يعني فلسفة وجود مجمع في الكنيسة ده من تعليم المسيح نفسه، اللي هو اللي ركب الكهنوت، وركب الكهنوت عشان يكون في هناك قيادة، مش كل واحد يروح فاتح الكتاب المقدس زي الطريقة البروتستانتية ويقول لك انا بيني وبين ربنا وبتاع مش كهنوت، لا. فالمسيح ركب الكهنوت لكي يكون هؤلاء هم القيادة، وبرضها مفروض انها مقيدة بالكتاب المقدس وبالتقليد وإلى آخره، وكمان مقيدة بقرار جماعي في حالة التشريع وفي حالة وضع سياسة عمل كل ما يقدرش اسقف لوحده يضع تشريع عشان يمشي على الكنيسة كلها، ولا البطريرك. البطريرك ينفذ قرارات المجامع ويحمي الكنيسة كحامي إيمانه وكحارس بالإيمان، إنما لا يضع تشريعا، إنما لازم يكون. إنما إذا سمعت مثلا في بعض الكتاب يقول لك قوانين أثناسيوس الرسولي، لا تتصوروا أن أثناسيوس الرسولي أصدر هذه القرارات منفردا أو أن هو اللي وضع القوانين، لا. يعني إيه؟ قرارات المجمع الذي كان برئاسة أثناسيوس الرسولي. يعني احيانا في الكتابات يقول لك قوانين أثناسيوس الرسولي او قوانين القديس باسيليوس الكبير او ما اعرف ايه، لا تتصوروا بتاتا ان دي قرارات أثناسيوس ولا قرارات باسيليوس، انما قرارات المجمع الذي رأسه او اللي كان في عهد البابا أثناسيوس. انا ارجو تفهموا الكلام ده كويس، لان دي مهم جدا في قيام الكهنوت. لماذا اقيم الكهنوت؟ ولماذا المسيح عمل كده في الكنيسة؟ أقام كهنة وأقام كهنوت، وهو نفسه لم يسمح المسيح أن هو يعني يلغي النظام الذي وضعه. هنا واضح قوي أنه في قصة بولس الرسول إزاي المسيح احترم الوضع، فمش قال له خلاص مجرد أن دعاه خلاص أصبح مسيحي، لا، لازم يتعمد. ومين اللي عمله؟ المسيح نفسه، يروح لحناني. طب ليه اللفة دي كلها يا رب؟ طب ما انت صاحب الكنيسة، وانت اللي دعوته، وانت اللي شايفت انه هو اناء مختار، لزوما ايه المعمودية، ولزوما ايه حناني، ما انت اللي صاحب الدعوة. لا، لو عمل المسيح كده يكون الغى النظام اللي هو وضعه. فشوف احترام المسيح للنظام اللي وضعه، ان هو راح لحنانيا وقال له روح لبولس، روح لشاول وعمده، وراح فعلا وقال له لقد أمر أرسلني. في التعبير يقول له لقد أرسلني الرب الذي ظهر لك في الطريق، فقم واعتمد واغسل خطاياك. يعني هو شعر نفسه حنانيا ما راحش متطفل، مكلف ومرسل من قبل المسيح. فعاوز أقول اللفة دي اللي بيقولوا عنها اللفة، مين اللي أمر بهذا المسيح؟ ده ترتيبه هو، ده من جهة المعمودية. من جهة الكهنوت أقصد يعني رسامات الكهنوتية برضه، لم يكفي أبدا أن شاول أخذ الدعوة من المسيح، لازم راح للمعتبرين أعمدة، وإلا لو كان حصل غير كده يبقى المسيح ألغى هؤلاء الرسل اللي هو رسمهم وأقامهم ليتصرفوا في الكنيسة. وعشان كده بقول يعني حتى الكهنوت دي بظل قائد في كل ما يستجد لشؤون الكنيسة. وعشان كده اعطى السلطان الجماعي، وزي ما قلنا ازاي لما حصل نوع من الاختلاف بين بولس الرسول وبطرس الرسول في سياسة العمل من جهة الامم، مش خلافات شخصية لكن في سياسة العمل، اتعقد المجمع. من اين اتى عقد المجمع؟ جت من فين الفكرة؟ عاوزين نقول كيف؟ هل ده اختراع جديد في الكنيسة؟ لا، ده المسيح قال كده، أعطاهم السلطان إنهم يجتمعوا معا ليتصرفوا. ما ربطتموه بالجمع في متى 18 على 18، ما ربطتموه يربط، وده معناه الكنيسة لها سلطان جماعي مش للتفرج في التشريعات. التشريع لازم، ومن هنا جت كمان برضه فكرة المجلس الإكليريكي، إنه لازم يبقى في مجلس في مسائل الأحوال الشخصية وما إليها في الحتة المحدودة، الكنائس المحدودة يعني الصغيرة، في مجلس كليريكي في كل إبرسية، يبقى مجلس عشان يبقى حكم جماعي، ما يبقاش واحد يتصرف لوحده أبدا، خصوصا فيما يتصل بالبتعبة. الرئيس يبقى حارس على التراث، إنما ما يخترعش حاجة جديدة، يبقى حارس على التراث، إن كان أسقف الإبرسية ولا كده ما يخترعش جديد، حارس التراث وينفذ، يعني هو المشرف على عملية التنفيذ بتاع القرارات السابقة، إنما لا يضع قرارات جديدة. اللي يضع القرارات الجديدة أو التشريع الجديد السلطان الجماعي اللي اعطاه المسيح للكنيسة، وهذه فلسفة وجود كهنوت في الكنيسة. سيد هذا المسيح.
لا على
سؤال
الأخ.
تفضل.
سؤال الأخ يبدو أنه يرمي إلى شيء آخر،
لكن هو اقتنع.
لا بس أنا طيب. يبدو أنه يرمي إلى شيء آخر، وأنه إذا وجد شخص لم يوضع اليد عليه ما فيش لايك اون هاندز يعني او سكسيشن اوف لايك اون هاندز
شرطونيه. خليها التعبير الشرطونيه.
واتيحت له الفرص ان يعظ او ان يكرز، هل وعظه او كرازته تعتبر باطله؟ واعتقد انه يريد ان يستدل بالانبرويز لم يكن اسقفا او كاهنا او حتى جمالا.
كيف يكرزون ما لم يغسلوا؟ مفروض عمل الكرازة جزء من اعمال الكاهن، بل هذا هو الاختصاص الاول لاعلى درجة في الكنيسة وهي الاسقفية. كيف يكرزون ما لم يغسلوا؟ يبقى لازم في عملية اغسال لهؤلاء الكارزين، لان ده جزء من اختصاصات الكهنوت، لان المسيح اقام الرسل ليكرزوا. فما يجيش واحد وادي السبب ليه، يعني لازم انه الشخص اما يكون مرسوم كاهن او بيجي بتكليف من الاسقف او من الكاهن ويقوم بهذا العمل عندما يكلف، لكن عند اللزوم ممكن يمنع. وده كانت احدى الاسباب يعني اللي من اجلها يعني بوريجينوس وقع عليه عقاب، لانه كان قانون كنيسة الإسكندرية لا يسمح إلا لأصحاب الدرجات الكهنوتية بالتعليم في الكنيسة. كان ممكن يعلم في مدرسة لكن ما يعلمش في الكنيسة حيث المؤمنين ما لم يكن في إحدى درجات الكهنوت. نعم. وعشان كده احنا نادينا كثيرا بأن أولادنا الخدام بتوع مدارس التربية الكنسية لازم ياخدوا درجة شماس او على الاقل اناغنوستيس، الى جانب ان هو بيبقى بنعتبر الامين الاول للخدمة في الكنيسة هو كاهن الكنيسة، ويبقى هؤلاء بتكليف من الكاهن واخدين كمان درجة اناغنوستيس. يجب ان يكون في الكنيسة الأرثوذكسية ما يصحش ابدا شاب عادي يدي تعليم في الكنيسة ما لم يكن واخد درجة من درجات الكهنوت أو أي رتبة من رتب الكهنوت، أو على الأقل مكلف من قبل كاهن الكنيسة بأن يقوم بهذا العمل، عشان ما يبقاش هو يعني هو المبادرة منه هو، عشان كلمة الرسول كيف يكرزون ما لم يرسل، فلازم في عملية إرسال قبل الكرازة.
ايه
هو
المجمع المقدس
بتاعنا
الكنيسه
الكاثوليكيه؟ هل هم ليهم مجمع مقدس برضه؟ كل جميع الكنائس الارثوذكسيه والبيزنطيه والكاثوليكيه لازم.
طب ليه ما
كانتش
مجمع مقدس واحد؟
لما يكون هناك قضيه تقتضي المسكونة كلها بتعمل ما يسمى بالمجمع المسكون. عشان كده مثلا مجمع نيقيا ومجمع القسطنطينية ومجمع أفسس الأول دي كانت مجامع مسكونية يعترف بها الكل، لأنها تمثلت فيها كل العالم المسيحي، تمثل كان أساقفة من جميع كنائس العالم وهذه المجامع، عشان كده سمي مجمع مسكون. بعدين في حاجة اسمها مجمع إقليمي وفي حاجة اسمها مجمع محلي. المجمع الإقليمي يعني نقول مثلا ممكن يكون منطقة بالشرق الأوسط وكلها مجمع، يعني يبقى الكنيسة القبطية مثلا والسريان والأرمن ومعرف إيه وإيه والكنائس الموجودة في الشرق الأوسط ممكن يسموه إقليمي. المحلي بقى اللي هو بس الكنيسة القبطية لوحدها، يعني أساقفة الكنيسة القبطية لوحدها بتوع السندرية، كنيسة السريان الأرثوذكسي كلها مجمع، كنيسة الأرمن كلها مجمع، ده نسميه المجامع المحلية. من المجامع الإقليمية اللي تجمع أكثر من كنيسة في المنطقة. يعني مثلا نقول الأفباط الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس الموجودين في منطقة معينة أو في أفريقيا مثلا، مجمع أفريقيا يعني الكنائس اللي في أفريقيا مثلا، ده نسميه مجمع إقليمي. فهناك فكرة أولا مجمع المسؤول في مجمع إقليمي وفي مجمع محلي.
كلمه
الرصاص درجه عظيمه
قوي. يعني
انا
رصيصه نشوفكم زمان، نشوفكم زمان تكتبوا في المجلات الدينيه بقلم النص الصعيب
على طول. لا انا ما عملتش كده، ده بالعكس. انت عارف انا قعدت بعد ما اتخرجت من الكليريكيه قعدت شهرين، على الرغم من اني انا لما كنت طالب يمكن يعني كنا بنخدم يعني، لكن جيت بعد ما اتخرجت ضميري اتعبني جدا اني انا ما اقدرش اباشر التعليم ما لم اخد درجه. وفعلا ده السبب ان احنا اترسمنا يعني انبا باسيليوس الله يرحمه بتاع الأسكنانة في القاهرة. وبعد كده فأنا لما كنت بكتب أنا أغنوستيس بكتبها مش بفتخر بيها، بكتبها زي إحساسا مني بالمسؤولية، إني كنت بشعر إني لازم يكون واحد واخد درجة عشان يقدر يباشر عمل من أعمال الخدمة. يعني مش كنت باخدها، يعني كنت باخدها من هذه الزاوية، يعني كنت بشعر ان لازم الواحد يكون واخد مرسل او عشان يعني مباشر.
ليس
يرثي لضعفاتنا بل مجرد في كل شيء مثلنا بلا خطيئة، بلا خطيئة. عبرانيين 4:15. هنا طبعا المسيح رئيس كهنة، لكن هنا كلمة بلا خطيئة يعني هو في ذاته بلا خطيئة، لكن باعتباره رئيس كهنة يعني المسيح له أكثر من صفة. فهنا رئيس كهنة وكلمة قادر أن يرثي لضعفاتنا، لأنه مننا أو يعني أخذ طبيعتنا اللي هي الطبيعة الإنسانية، فيرثي لضعفاتنا باعتبار أنه شاركنا في كل شيء. وكلمة مجرب في كل شيء مثلنا مش مجرب بالخطيئة، مجرب هنا يعني بمعنى شاركنا في اللحم والدم وشاركنا في آلامنا ومتاعبنا وظروفنا اللي على الأرض ما خلى الخطيئة. طيب نقف هنا عشان نجاوب على بعض الأسئلة. زي ما بيحصل في العالم كله النهاردة، يعني في بعض الدول حتى الدول الشيوعية النهاردة تبنت فكرة ان يعملوا مجلس اعلى، وممكن او يؤخذ الرئيس الديني كعضو في هذا المجلس. لكن كل ده مش معناه انه اصلا
مجلس اعلى للحكم تقصد.
زي مثلا لاحظت هذا في رومانيا وفي بلغاريا وفي البلاد دي.
انتم بتطلبوا بشيء من هذا القبيل؟
لا 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 اطلاقا اطلاقا لا لا اطلاقا اطلاقا طلاق. انا بقول لك يعني انه ممكن ان هو يؤخذ يعني لما يكون هناك اتجاه لرئيس الدولة ياخد رأيه مجرد حاجة ودية انما مش رسمية. ما يصحش ابدا الكنيسة ككنيسة او تتدخل في شؤون السياسية ولا يكون لها رأي خاص بالسياسة. دي نقطة عقائدية استاذ احمد. يعني أنا بكلمك هنا نقطة عقائدية، مش عشان سياسة الكنيسة نحو الدولة والدولة، ما بكلمش في الحتة دي، بكلمك عقائديا دينيا. الكنيسة ليس لها
أن تتدخل في السياسة، لأن المسيح كده، المسيح علمنا كده، المسيح وضع هذا المبدأ، ومن دون هذا ما تبقاش دي مسيحية، يبقى غلط. كذلك رجل الدين هو رئيس، رئيس روحاني أو في الدين، أو رئيس رؤساء الكهنة وإلى آخره في القيادة الدينية، إنما هو مواطن تحت رئاسة رئيس الدولة من الناحية الزمنية، مواطن ليس له أبدا أنه يتدخل في الشؤون السياسية إطلاقا. الكلام ده مش بقوله سياسة ولا تعبة ولا عشان مواقف، بتكلم عقائديا، يعني عقائديا انه البطريرك او اي رجل دين ملهوش ان يتدخل في الشؤون، وغلط. ولذلك حتى انت عارف يعني الوضع بتاع الاسقف مكاريوس، كان رئيس قبرص، الواقع من الناحية الدينية الكنسية غلط ان يبقى هو رئيس الدولة، غلط. ولذلك في كنائس اخرى ما كانتش قادرة تستسير هذا الوضع، انما وقتها بالنسبة للبلد دي حاجة محلية بالنسبة لهم رأوا هكذا، انما عقائديا غلط. يعني كونه الاسقف مكاريوس يبقى رئيس الدولة في قبرص غلط، دينيا غلط، كنسيا غلط، عقائديا غلط، لكن هم قبلوها محليا وقتها لانهم وجدوه مثلا من ناحية الوطنية هو اكثر واحد كان وقتها متشدد او يعني وخدم في حكاية الاستقلال بتاع قبرص وبتاع الاخرين. انما يعني الوضع بتاعه ده وضع لا نقره ابدا، لا احنا ولا حتى الكنائس الاخرى
اللي
لا الكاثوليك حصل لظروف معينة في خصوصا في العصور الوسطى حصل نوع من أنواع
تدخل الكنيسة،
عشان كان هناك صراع بين الإمبراطور إمبراطور ألمانيا وإمبراطور ما في حاجة، ظروف تاريخية، فكان بيحصل تدخل وده كان بيؤدي إلى كانت حروب يعني حاجة. إنما إحنا طبعا كنيسة الأرثوذكسية في الحتة دي واضحة حاسمة فصل ما بين الدين والدولة. طبعا دي إحدى النقط مثلا نعتبرها خلاف بيننا بين الكاثوليك في الحتة دي يعني.
طب في سؤال حوالين انت نيتك، عارف ان في تحليلات طلعت عن الموساد الإسرائيلية،
الايه
الموساد الإسرائيلية اللي هي جهاز الاستخبارات الإسرائيلي،
اسمه ايه
الموساد،
الموساد
الموساد جهاز المخابرات الإسرائيلي،
اسمه ايه
الموساد،
الموساد اول
مره صار اعتقد من الاسم
الموساد، ما اعرفش. نعم ايه
في تقارير تسربت عنه يعني ان إسرائيل بتسعى من ضمن خططها المستقبلية لحد سنة 2000 لقيام دولة قبطية في مصر،
ده كلام 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 طبعا جايز ان هي ترى هذا كاحدى كاحدى الخطوات اللي بتعملها لتفتيت الشرق. شوف بقى حولك، كان مجلة الطبيعة وانا اشدت بهذا في ندوة الصحفيين، كان في 11 فبراير سنة 81 كان في ندوة في نقابة الصحفيين، وكان زميلنا في الندوة الدكتور عبد الله عبد الشكور وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، الدكتور عبد الله عبد الشكور كان زميلنا في والدعوة كانت من منظمة تضامن الشعوب الأفريقية والأسيوية، دي كان في 11 فبراير 81 فكنا في نقابة الصحفيين. ف انا اشدت بمقالات نشرتها مجلة الطبيعة اللي كان بتصدر من الاهرام، وفي هذه المقالات في اوائل السبعينات نشروا ثلاث خطابات متبادلة ما بين بين جوريون وقت ما كان حي وبين وزير اسمه شريط وزير اخر اسمه ساسون ثلاثة يقول ونشر جزء منها مقدمة بالعبري والباقي ترجمة بالعربي. فبن جوريون في احدى خطاباته يقول له يا اخواني احنا مش لازم نبقى في الشرق الاوسط مكتوف الايدي، فلابد ان نحرك الاحداث، ما نقعدش ننتظر من احداث تحكمنا او غيرنا يحكمنا، احنا لازم نحرك الاحداث. فمن ضمن الكلام اللي يقولوا ايه، فلنترك مصر الان. لاحظ التعبير ده، فلنترك مصر الان لان المسلمين والمسيحيين متفاهمين، ونبدا بلبنان ونعمل في لبنان على ان الموارين يطالبون بدولة مارونية، والسنة يطالبون بدولة سنية، والشيعة يطالبون بدولة شيعية، والدروز يطالبون بدولة دروز. الكلام ده من يعني ما عرفش يبقى 25 ولا 35 سنة فاتت. فاللي حصل في لبنان هو بالضبط
ما قاله بن جوريون.
يعني شوف اللي حصل في لبنان هو الذي قال به بقى، مش نقله، قال به ما قبل ان يحدث كمخطط. ففكرة التفكيك دي ثم انت عارف حاضر حاضر. وعشان كده انا ايام اللي حصل سنة 72 كان مدير الامن بتاع جه هنا بتاع المنيا، حدث شوية حراس كده وبتاع، وفي قصيص اضربوه وقتلوه ودخلوا عليه معرفش ايه في المنطقة بتاع السمنلوط. فانا بنبه مدير الامن، قلت له تنبهوا الى اصبع اسرائيل في الموضوع، بدأت بلبنان والنهارده بتشتغل في مصر. الاحداث دي خلي بالكم دي في وراها سياسة، ورا الاحداث دي سياسة. تنبهوا تنبهوا في وراها سياسة وفي ود اجنبية وراء الموضوع لإثارة المسلمين والمسيحيين ضد بعض، مش عشان الحرب، عشان ناحيتين. اولا في سياسة امريكية. ايه هي السياسة الامريكية؟ لوقف الزحف الشيوعي في الشرق لابد من إثارة الدين والنعرة الدينية والتعصب الديني عشان وقف الزحف الشيوعي في الشرق لوحده. حاجة تانية ان هذا كسب لإسرائيل. إسرائيل بتنشر في العالم كله فكرة.